بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، إن التوكل على الله جل وعلا واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى واجب، وكما أن حب الله ورسوله واجب، فكذلك التوكل على الله واجب من واجبات الإسلام. فقد أمر الله جل وعلا بالتوكل في غير آية أعظم من مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، فقال الله جل وعلا فاعبده وتوكل عليه. ففي هذه الآية أمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله ومن يتوكل على الله، أي في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على الله جل وعلا في جلب ما ينفعه وفي دفع ما يضره، وأن يثق به سبحانه وتعالى في تسهيل ذلك، فهو حسبه أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال الله تعالى إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. وفي قول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم رحمه الله أيضا في بدائع الفوائد هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه. قال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم، فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم. والواجب على العبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كافيه، والله سبحانه وتعالى هو حسبه عز وجل. ولقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله رحمه الله في كتاب القيسي العزيزي الحميد في شرح كتاب التوحيد قال رحمه الله: ففي هاتين القصتين، يعني في قصة نبي الله ورسوله والخليل إبراهيم، وفي قصة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ففي هاتين القصتين، أي في قصة إبراهيم لما ألقي في النار، وفي قصة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما قال ما جاء في معركة أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام في الشدائد. وهذا هو المنبغي معاشر الفضلاء، أنه إذا نزل على الأفراد أو نزل على المجتمعات بلاء أو ابتلاء أو مثل ما هو في زماننا وفي وقتنا هذا مما نزل على العالم أجمع، ألا وهي نازلة وجائحة كورونا، المنبغي علينا أن نتوكل على الله جل وعلا، وأن نعتمد على الله جل وعلا، وأن نتخذ كذلك الأسباب المعينة لدفع هذا البلاء قبل وقوعه، وكذلك الأسباب المعينة لرفعه بعد وقوعه. ولا ننسى ما جاء هنا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فكانت النار عليه بردا وسلاما، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في كما جاء في قول الله جل وعلا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، قال: ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا جاء في الآثر: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأن القيام بالأسباب، الأسباب الشرعية أو الأسباب القدرية، مع التوكل على الله جل وعلا لا يتنافيان، بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهم الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا في أمر المؤمنين بالتوكل: قال الله: لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون. قال أهل العلم رحمهم الله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة إذا جاءهم أمر من البلاء أو أمر من الشدة فإنهم يلتجئون إلى الله جل وعلا، ويعتمدون على الله جل وعلا بقلوبهم مفوضين إليه سبحانه وتعالى أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه، لا يتقربون إلى أصحاب القبور، ولا يتقربون إلى المقبورين، ولا يتقربون إلى المولى، ولا يذبحون الذبائح للأولياء في زعمهم أنهم صالحين، ولا يقصدون إلا الله جل وعلا، ولا يرغبون إلا إلى الله جل وعلا. لأن أهل الإيمان ولأن أهل التوحيد ولأن أصحاب العقيدة الصحيحة يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف في الملك وحده لا شريك له. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك وهو المتقرر عند أصحاب العقيدة السليمة، فكيف يلتجئ إنسان إلى غير الله جل وعلا في رفع الضر أو في دفع الضر أو في جلب المنفعة كما يفعله بعض المشركين في زماننا من الروافض وغيرهم من أنهم يلتجئون إلى غير الله جل وعلا إلى المقبورين ويدعون غير الله جل وعلا ويستغيثون بغير الله جل وعلا في رفع الشدائد فإن هذا بلا شك من الشرك بالله جل وعلا فالعبد مفتقر دائم إلى التوكل على الله والاستعانة به كما هو مفتقر إلى عبادته فلا بد أن يشهد دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه فالتوكل على الله محبوب لله مرضي عند الله جل وعلا مأمور به دائما وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا ألا وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وذكر رحمه الله تحت هذا الباب جملة من النصوص الشرعية في من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ومن هذه النصوص الشرعية ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم من هؤلاء فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن فقالوا أما نحن قال بعض الصحابة أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال في وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال صلوات ربي وسلامه عليه هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم فقال لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ادعو الله أن أكون منهم فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنت منهم ثم قام آخر فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه سبقك بها عكاشة قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في تيسير قال في قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ربهم يتوكلون قال رحمه الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الجامع ألا هو التوكل على الله الذي تفرعت عن هذه الأفعال وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء والله ذو الفضل العظيم معاشر الفضلاء التوكل على الله يجمع شيئين الأول الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الشيء الثاني تعاطي الأسباب، فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله جل وعلا. ومن عطلها يعني الأسباب فقد خالف الشرع والعقل، لأن الله جل وعلا أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه، وأمر رسوله صلى الله عليه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر الله جل وعلا رسوله بذلك، وفطر العبادة على الأخذ بها. الله جل وعلا أمر بالأسباب وحث الله سبحانه وتعالى عليها، وأمر رسوله صلوات ربي وسلامه عليه بذلك، وفطر العبادة على الأخذ بها. فالأخذ بالأسباب قد أمر الله بها وحث الله سبحانه وتعالى عليها، وأمر الله جل وعلا رسوله بذلك، كذلك فطر العبادة على الأخذ بها. فإذا تقرر ذلك فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا على الحقيقة إلا بتعاطي الأسباب. ولهذا شرع النكاح للعفة وحصول الولد وأمر بالجماع. فلو قال أحد من الناس أنا لا أتزوج وأنتظر الولد بدون زواج وبدون نكاح لعد هذا القائل من المجانين، وليس هذا ترك الأسباب من أمر العقلاء. وكذلك لو جلس رجل في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات لم يكن ذلك مشروعا ولا توكل على الله جل وعلا، بل يجب على العبد أن يسعى في طلب الرزق ويعمل ويجتهد مع القدرة على ذلك. ومريم رحمة الله عليها لم تدع الأسباب، ومن قال ذلك بأن مريم قد تركت الأسباب فقد غلط، وقد قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشرب، وهذا أمر لها بالأسباب، وقد هزت النخلة وتعاطت الأسباب حتى وقع الرطب، فليس في سيرتها أنها تركت الأسباب. أما وجود الرزق عندها وأن الله أكرمها بذلك وأتاح لها الله جل وعلا بعض الأرزاق فلا يدل على أنها كانت معاطية للأسباب، بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب. وإذا ساق الله لبعض أوليائه كما ساق الله لمريم شيئا من الرزق، وإذا ساق الله لبعض أوليائه من أهل الإيمان شيئا من الكرامات، فهذا من فضله سبحانه، لكن لا يدل على تعطيلهم الأسباب. فقد ثبت عن نبينا صلوات ربي وسلامه أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، فشرع لعباده العبادة له والاستعانة به، وكل من العبادة والاستعانة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وقال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله الواجب على المؤمن أن يعلق قلبه على الله جل وعلا، وأن يصدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، فإن الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الواجب على المؤمن أن يعتمد على ربه الذي هو رب السماوات والأرض، وأن يحسن الظن به سبحانه وتعالى، ولكن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية الحسية التي أمر الله تعالى بها، لأن أخذ الأسباب الجالبة للخير المانعة من الشر. قال رحمه الله لأن أخذ الأسباب الجالبة للخير، فها هو سيد المتوكلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان يتخذ الأسباب الشرعية والقدرية، فكان يعود نفسه عند النوم بالإخلاص ومعوذتين، وكان يلبس الدروع في الحرب، كما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يلبس مغفر. وكذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خندق على المدينة خندقا حين اجتمع أحزاب الشرك حولها حماية لها، وهذا كله أخذ للأسباب أو أخذ بالأسباب. وقد جعل الله تعالى ما يتقي به العبد شرور الحروب من نعمه التي يستحق أن يشكر عليها. قد جعل الله تعالى ما يتقي به العبد شرور الحروب من نعمه سبحانه وتعالى التي يستحق أن يشكر عليها سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله جل وعلا عن نبيه داود: وعلمناه صنعة لبوس، وأمر الله داود أن يجيد صنعها ويجعلها صابغة، ويجعلها سابغة لأنها تكون أقوى في التحصين، لأنها تكون أقوى في التحصين. ففي قول الله جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصينكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فجعل الله تعالى ما يتقي به العبد شرور الحروب من نعمه التي استحق أن يشكر عليها، فقال: فهل أنتم شاكرون. وفي أمر الله سبحانه وتعالى داود أن يجيد صنعها ويجعلها سابغة لأنها تكون أقوى في التحصين. قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين بعد أن ذكر هذا الكلام قال: وعلى هذا فإن أهل البلاد القريبة من مواقع الحرب التي يخشى أن يصيبها من آثار هذه الحرب ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة من تسرب الغازات المهلكة إلى أبدان، والتحصينات المانعة من تسرب هذا الغاز إلى بيوتهم، لأن هذا من الأسباب الواقية من الشر المحصنة من البأس. كذلك نقول في زماننا الذي هو في هذه الأوقات التي قد انتشر في هذا الوباء، هذه الجائحة التي تسمى بكورونا، نقول أيضا: ليس على أهل الإسلام حرج بالأخذ بالاحتياطات والأخذ بالإجراءات الاحترازية والتحصينات المانعة من سراية هذا المرض إلى العباد، كما هو حاصل في وقتنا من الدولة وفقها الله التي هي بلا شك حريصة أتم الحرص على هذه البلاد التي تحوي الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، كذلك المسجد النبوي، كذلك ما فيها من دور عبادة وما فيها من أهل الإسلام ومن أصحاب الدماء المعصومة، كذلك أن ما تقوم به الدولة والحكومة وفقها الله من إجراءات احترازية واحتياطات مانعة هذا من توفيق الله جل وعلا لها. فالواجب علينا نحن معاشر المسلمين سواء كنا في هذه البلاد المباركة أعني السعودية، أو كنا في خارج هذه البلاد سواء كنا في بلاد أهل الإسلام أو في بلاد غير أهل الإسلام، الواجب علينا أن نلتزم أمثال هذه الإجراءات وأمثال هذه الاحتياطات، لأنه يرجع علينا بالخير ويرجع على أبداننا بالخير، ونحن مأمورون بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فنحن مأمورون أن نحسن لأنفسنا وأن نحسن لأبداننا وأن نحسن لزوجاتنا وأن نحسن لذريتنا وأن نحسن إخواننا أمهاتنا وآبائنا، ومن الإحسان في وقتنا أن نمنع من هو تحت ولايتنا من أبنائنا وزوجاتنا أن نمنعهم من أن يخرقوا مثل هذه التحصينات ومثل هذه الإجراءات الاحترازية، بل الواجب علينا جميعا أن نلتزم، لأن هذا يرجع كما ذكرت إلى حفظ الأنفس. وكما هو معلوم مقرر أن من الضروريات الخمس حفظ النفس، فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نلتزم تعليمات المبلغة لنا سواء كنا في دول الإسلام أو حتى كنا عند غير المسلمين، لأن هذا الأمر حتى وإن كنت عند غير المسلمين هذا الأمر من الأمور التي يتفق عليها العقلاء. ذلك الشاطبي رحمه الله لما ذكر إجماع الشريعة الإسلامية على حفظ الخمس الضروريات قال: بل اجتمع على ذلك أهل الملل والشرائع. كذلك هذا من الوفاء بالعهد، فأنت قد دخلت إلى تلك البلدان بعهد، فلا يجوز لك أن تنقض هذا العهد، وذلك بأن تخرق الأوامر التي فيها مصلحة لك ولغيرك بأنك تذهب في غير الأوقات التي قد تحددوها، أو أنك تتجاوز في مسائل الاجتماع والخلطة، فإن ذلك كله من الأمور التي يجب علينا ألا نفعلها وجوبا شرعية، وليس وجوبا يعني من باب أنه المنع فقط لا من جهة اللغة، لا، بل وجوبا شرعيا. هذا هو الواجب علينا معاشر الفضلاء. فإن الدولة السعودية خاصة في بلادنا وفقها الله قد وفرت كل شيء فيما يحقق مصلحة المواطن والمقيم، حققت ذلك تحقيقا بارعا وتحقيقا عظيما فجزاها الله خيرا. فإن الدولة وفقها الله لكل خير حرصت من أول يوم على كل ما يعود على المواطن والمقيم في هذه البلاد بالخير والنفع له، حتى وإن كانت هناك شيء من الخسائر المالية، ولكن قد أثبتت الدولة السعودية وفقها الله لكل خير أن الأنفس المعصومة مقدمة، أن الأنفس المعصومة مقدمة، وهذا والله يحسب لها بلا شك مع حسناتها الكثيرة والعظيمة. هذه الدولة وفقها الله دولة قد قامت بالتوحيد، قامت بالعقيدة الصحيحة، وقامت بنشر المعتقد الصحيح، كذلك قامت في زماننا أيضا بحفظ الأنفس وحفظ الأبدان فجزاها الله خيرا. فالواجب علينا أن نتعاون مع هذه الدولة السعودية لمن كان مقيما فيها، كذلك يتعاون مع الواجب على المسلم أن يتعاون أيضا مع دولته التي هو فيها من دول الإسلام، كذلك من كان يعيش في غير دول الإسلام الواجب عليه أن يفي بالعهد وأن يكون مسلما على الحقيقة من جهة الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود. ذلك شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله قال هنا: وعلى هذا فإن أهل البلاد القريبة من مواقع الحرب التي يخشى أن يصيبها من آثاره ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة. وهذا والله أعلم يوم أن كان هناك تهديد في تلك الأيام على بعض البلدان من جهة الغازات المهلكة، فالشيخ رحمه الله قال: ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة. كذلك نحن نقول الآن في هذه الجائحة: ليس على أهل الإسلام وليس على عباد الله جل وعلا حرج في الاحتياط باستعمال هذه الكمامات المانعة، باستعمال ما يسمى بالقفازات، باستعمال ما يسمى بالمعقمات، كذلك البعد عن مواطن الاختلاط، كذلك كما ذكرنا الواجب علينا جميعا أن نلتزم بالتعليمات التي تصب بلا شك في مصلحة المجتمع. فهذه الأسباب الواقية من الشر وهذه الأسباب الدافعة للضر الواجب علينا أن نتعاون على الأخذ بها وأن نوصي بعضنا بعضا بالتعاون على البر والتقوى، فإن هذا الأمر من التعاون على البر والتقوى. وكما ذكر وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله شيخنا الشيخ عبد اللطيف أن هذه البلاد قد قامت بهذا الأمر ديانة وتقربا إلى الله جل وعلا، وهذا حق. فإن هذه البلاد بلاد قامت على الشرع وبلاد قامت على العقيدة الصحيحة، فما يقوم به ولاة الأمور من هذه الإجراءات والتحصينات يعود المصلحة على البلاد، وذلك وهم يتقربون إلى الله جل وعلا بهذا العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي البلاد والعباد الشر والضر والدى. ويقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله قال: لأن هذا من الأسباب الواقية من الشر المحصنة من البأس. ثم قال رحمه الله: ولا حرج عليهم أن يدخروا لأنفسهم من الأطعمة وغيرها ما يخافون أن يحتاجوا إليه فلا يجدوا. لكن هنا أنبه إلى أمر، أن بعض الناس يأتيه شيء من الهلع، شيء من الجزع، فيشتري فوق ما يحتاج ويشتري فوق مقداره ومقدار أهله، وهذا الأمر لا يصلح. فالحمد لله كما هو معلوم ومقرر أن الخيرات كثيرة والنعم كثيرة بفضل الله ومنته، فالواجب على العبد ألا يأخذ حق غيره، وأقولها فأؤكد عليها. الواجب على العبد ألا يأخذ حق غيره، فهو إذا أخذ وهو عنده قدرة مالية أن يأخذ 20 كرتون أو 70 كرتون من المواد الغذائية، فإن غيره ليس عنده القدرة المالية حتى يشتري هذا المقدار، فيكون هو قد أخذ لنفسه وأخذ أكثر من حقه. فالمنبغي عليه ألا يسرف، خاصة مع ما يكون يعني منقول من ولاة أمورنا وفقهم الله في الوزارات المتخصصة في هذا الباب، أن النعم فضل الله كثيرة والخيرات كثيرة، فلا يكون الإنسان عنده شيء من الهلع أو الجزع، ولا يشابه بعض الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره أو يؤمنون بالله جل وعلا، مما قد شاهدناه في بعض المواقع من جهة تكالب هؤلاء الناس غير المسلمين على المواد الغذائية والمعارك والمشاجرات والتقاتل والأخذ فوق الطاقة. ومن نعم الله على أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى قد قذف في قلوبهم الطمأنينة، وقذف في قلوبهم الثبات والاستقرار، وذلك لأنهم من أهل الإسلام. فالمسلم في حال الرخاء يدعو الله جل وعلا بالثبات، يدعو الله جل وعلا بالاستقرار، ويقرأ كتاب الله جل وعلا، ويقرأ ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كله يورث الطمأنينة في القلب. ذلك من النقولات القبيحة والسيئة عن بعض الناس أصلحه الله، لما قال ماذا فعل لنا قول الإمام استووا اعتدلوا، ماذا فعل لنا قول الإمام في الصلاة استووا قبل الصلاة استووا اعتدلوا، نقول قد فعلت، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد فعلت هذه الصلاة ما نراه الآن من الثبات والاستقرار والطمأنينة والانشراح وعدم الهلع والجزع والخلع بفضل الله جل وعلا. فإن أهل الإسلام لأنهم على عقيدة صحيحة وأنهم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، قد كانت هذه الصلاة بفضل الله ومنته، مع ما كان منهم من العقيدة الصحيحة أنها أورثت فيهم الطمأنينة والإيمان بقضاء الله وقدره والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلا. هذا كله من أسباب مكاب العبد في أوقات الرخاء من التقرب إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن المنكر ما يكون من الناس من خرق القوانين، من المنكر ما يكون من الناس من خرق التعليمات، من المنكر ما يكون من الناس من الجزع والهلع والخوف الزائد الذي يذهب قلوبهم. وبحمد الله جل وعلا من كان على عقيدة صحيحة ولا إقامة للصلاة تجدهم فضل الله جل وعلا مطمئنا ليس عنده هلع، ليس عنده خوف ولا جزع، متبعا الأنظمة والتعليمات، مطيعا لولاة أمره، لأنه من أصحاب العقيدة الصحيحة. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نلتزم هذه العقيدة الصحيحة، وأن نلتزم أركان الإسلام جميعها في الرخاء وفي الجد وفي الشدة، فإنه لا هرب من الله إلا إلى الله جل وعلا، ولا فرار من الله إلا إلى الله جل وعلا. بل قال الشيخ بعد ذلك وهي كلمة جميلة لما قال ولا حرج عليه من يدخر لأنفسهم من الأطعمة وغيرها ما يخافون أن يحتاجوا إليه فلا يجدوه، فقلنا من غير إسراف. ثم قال رحمه الله وكلما قويت الخشية من ذلك كان طلب الاحتياط أقوى. سبحان الله، كأن الشيخ رحمه الله يعيش بيننا. قال وكلما قويت الخشية من ذلك كان طلب الاحتياط أقوى، يعني في زماننا في هذه الجائحة كلما قويت الخشية من انتشار هذا المرض ومن كون هذا المرض انتشر أكثر وأكثر، فإن الشيخ قال وكلما قويت الخشية من ذلك، في زماننا قوية الخشية من انتشار هذا المرض إيش كان يقول الشيء؟ كان طلب الاحتياط أقوى، كما هو من ولاة أمورنا وفقهم الله، فإنهم في بادئ الأمر بدأوا بأمور، ثم لما قويت الخشية زادوا، ثم لما قويت الخشية زادوا، ثم لما قويت الخشية زادوا، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهم. فيقول الشيخ هنا: وكلما قويت الخشية من ذلك كان طلب الاحتياط أقوى. ولكن نبه الشيخ على أمر، ولكن يجب أن يكون اعتمادهم على الله جل وعلا، فيستعملوا هذه الأسباب بمقتضى شرع الله وحكمته، على أنها أسباب أرن الله لهم فيها، لا على أنها الأصل في جلب المنافع ودفع المضار. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن يشكروا الله تعالى حيث يسر لهم مثل هذه الأسباب وأذن لهم بها. فهذا من الأمور التي يجب علينا أن نشكر الله عليها، وأن الله جل وعلا لم يجعل علينا الآصال، بل يسر وسهل وجعل لنا هذه الأسباب ولم يجعل لنا حرج استخدامها واستعمالها. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نشكر الله جل وعلا على تيسير الله لنا مثل هذه الأسباب، وأنه أذن الله لنا بها. معاشر الفضلاء، ومن ترك الأسباب المشروعة فإنه قادح في الشرع خارج عن العقل. من ترك من الناس هذه الأسباب المشروعة فهو قادح في الشرع وخارج عن العقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: من ترك الأسباب المشروعة المأمورة بها أمر إيجاب أو أمر استحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل، كما نقلنا سابقا من تقريرات سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن تارك الأسباب يعد من المجانين، وهو كذلك من العصاة. قال: من ترك الأسباب المشروع المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ظن، قال رحمه الله: ومن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال، وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. لو أن إنسانا قال: أنا لا أعمل صالحا وأتوكل على ما قدر علي من السعادة والشقاوة، فهذا ضال. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المقدورة، عن الأسباب المأمور بها، فهو ضال. وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. ومن الأسباب المشروعة معاشر الفضلاء التداوي، ففي النصوص الشرعية وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافي دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد والحر والبرد بأضدادها. بل قال أهل العلم: بل لا تتم حقيقة التوحيد، بل لا تتم كما قال أهل العلم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة يضعفه، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى بالتوكل، كما قال ذات ابن القيم رحمه الله: فإن تركها عجزا ينافي التوكل، فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معاطنا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا يجعل توكله عجزا. انتهى كلامه رحمه الله. فقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله معلقا على حديث ابن عباس قال هم الذين لا يطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربي متوكلون. قال واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، حتى الحيوان البهيم ذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وكما صح في حديث أسامة ابن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير، قال: فسلمت عليه وقعدت، قال: فجاءت الأعراب فسألوه فقالوا: يا رسول الله فداوى؟ قال: نعم فداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. ولكن هل كل ما يظنه الإنسان سببا فهو في الحقيقة يكون سببا؟ الجواب هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة، قال: ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب يكون مباحا في الشريعة، فقد تكون مضرته أعظم من منفعته فينتهي عنه، وليس كل سبب يكون مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤذن له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى. هذا هو الضابط في الأسباب التي هي أسبابا شرعية أو أسبابا حسية. قال: ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب يكون مباحا في الشريعة، بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته هذا السبب فينتهي عنه يبتعد عنه اجتنبه، وليس كل سبب يكون مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بماذا يؤمر العبد؟ قال شيخ الإسلام: فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤذن له فيما أذن الله فيه، مع ماذا؟ مع أمره بالتوكل على الله تعالى، كما سبق يجمع التوكل شيئين: الاعتماد على الله، توفيق الأمر لله مع أخذ الأسباب. ثم قال شيخ الإسلام: فأما ما لا قدرة له فيه، يعني العبد، فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له، وذلك من أعظم الأسباب التي يؤمر بها العبد، وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيد بل يظن أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا، فلا يؤمر بما لا فائدة فيه، وما كان فساده راجحا فإنه ينهى عنه. ثم جعل الشيخ رحمه الله أصلا في ذلك وجماعا لهذا الأمر، قال: وجماع الأمر أن الأسباب، واحفظوا هذا، وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة وإما أن تكون غير مقدورة، فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل، والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون، فإن كان فساده راجحا نهي عنه، وإن لم يكن فساده راجحا ولا فائدة منه فينهى عنه أيضا، كما ينهى عن إضاعة المال والعبث. وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به، وقد جاءت الأحاديث بالنسبة إليه. هنا مسألة: هل التداوي أفضل عند المرض؟ قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: كان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب أن العلاج أفضل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وقد عالج النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعالج الصحابة وهم أفضل الناس، فتعاطوا الأسباب المشروعة، ذلك لما جاء في الحديث: عباد الله تداووا. أيضا من المسائل: هل ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء؟ كالتطعيمات مثلا والتحصينات. أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء، لا لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء أو رفعه الذي يخشى منه. الدليل على ذلك بأن أهل الإسلام يستخدم التطعيمات والتحصينات قبل وقوع الداء، وأنهم يستخدمون ذلك لدفع الداء قبل رفعه. قال الشيخ رحمه الله: وذلك لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا مس. قال رحمه الله: وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه. فهكذا إذا خشي من مرض وتحصن الإنسان ضد هذا الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان، لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض، كما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه أيضا فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه المحاضرة في فضل التوكل وفيما يكون من الأسباب الشرعية والأسباب الحسية، والكلام أيضا طويل في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يقينا جميعا أسباب الفتن والهلاك، أن يحقق لنا ولإخواننا قوة الإيمان به والتوكل عليه، والأخذ الأسباب التي أذن بها على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، إن التوكل على الله جل وعلا واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى واجب، وكما أن حب الله ورسوله واجب، فكذلك التوكل على الله واجب من واجبات الإسلام. فقد أمر الله جل وعلا بالتوكل في غير آية أعظم من مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، فقال الله جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. ففي هذه الآية أمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ومن يتوكل على الله، أي في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على الله جل وعلا في جلب ما ينفعه وفي دفع ما يضره، وأن يثق به سبحانه وتعالى في تسهيل ذلك، فهو حسبه، أي كافي الأمر الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم، فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال الله تعالى: إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم رحمه الله أيضا في بدائع الفوائد: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه، سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم، فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم. والواجب على العبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كافيه، والله سبحانه وتعالى هو حسبه عز وجل. ولقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، قال رحمه الله: ففي هاتين القصتين، يعني في قصة نبي الله ورسوله والخليل إبراهيم، وفي قصة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ففي هاتين القصتين، أي في قصة إبراهيم لما ألقي في النار، وفي قصة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أما قال ما جاء في معركة أحد: إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام في الشدائد. وهذا هو المنبغي معاشر الفضلاء، أنه إذا نزل على الأفراد أو نزل على المجتمعات بلاء أو ابتلاء أو مثل ما هو في زماننا وفي وقتنا هذا مما نزل على العالم أجمع، ألا وهي نازلة وجائحة كورونا، المنبغي علينا أن نتوكل على الله جل وعلا، وأن نعتمد على الله جل وعلا، وأن نتخذ كذلك الأسباب المعينة لدفع هذا البلاء قبل وقوعه، وكذلك الأسباب المعينة لرفعه بعد وقوعه. ولا ننسى ما جاء هنا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فكانت النار عليه بردا وسلاما، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في كما جاء في قول الله جل وعلا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، قال: ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا جاء في الآثر: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأن القيام بالأسباب، الأسباب الشرعية أو الأسباب القدرية، مع التوكل على الله جل وعلا لا يتنافيان، بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهم الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا في أمر المؤمنين بالتوكل: قال الله: لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون. قال أهل العلم رحمهم الله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة إذا جاءهم أمر من البلاء أو أمر من الشدة فإنهم يلتجئون إلى الله جل وعلا ويعتمدون على الله جل وعلا بقلوبهم مفوضين إليه سبحانه وتعالى أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه، لا يتقربون إلى أصحاب القبور ولا يتقربون إلى المقبورين ولا يتقربون إلى المولى ولا يذبحون الذبائح للأولياء في زعمهم أنهم صالحين، ولا يقصدون إلا الله جل وعلا ولا يرغبون إلا إلى الله جل وعلا، لأن أهل الإيمان ولأن أهل التوحيد ولأن أصحاب العقيدة الصحيحة يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف في الملك وحده لا شريك له. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك وهو المتقرر عند أصحاب العقيدة السليمة، فكيف يلتجئ إنسان إلى غير الله جل وعلا في رفع الضر أو في دفع الضر أو في جلب المنفعة كما يفعله بعض المشركين في زماننا من الروافض وغيرهم من أنهم يلتجئون إلى غير الله جل وعلا إلى المقبورين ويدعون غير الله جل وعلا ويستغيثون بغير الله جل وعلا في رفع الشدائد، فإن هذا بلا شك من الشرك بالله جل وعلا. فالعبد مفتقر دائم إلى التوكل على الله والاستعانة به كما هو مفتقر إلى عبادته، فلا بد أن يشهد دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له، فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. فالتوكل على الله محبوب لله مرضي عند الله جل وعلا مأمور به دائما. وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا ألا وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكر رحمه الله تحت هذا الباب جملة من النصوص الشرعية في من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ومن هذه النصوص الشرعية ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم من هؤلاء، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، قال بعض الصحابة أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال في وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال صلوات ربي وسلامه عليه هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فقال لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ادعو الله أن أكون منهم، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنت منهم. ثم قام آخر فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه سبقك بها عكاشة. قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في تيسير، قال في قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ربهم يتوكلون، قال رحمه الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الجامع ألا وهو التوكل على الله الذي تفرعت عن هذه الأفعال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه، بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء، فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء والله ذو الفضل العظيم. معاشر الفضلاء، التوكل على الله يجمع شيئين: الأول الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الشيء الثاني تعاطي الأسباب، فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله جل وعلا، ومن عطلها يعني الأسباب فقد خالف الشرع والعقل، لأن الله جل وعلا أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر الله جل وعلا رسوله بذلك، وفطر العبادة على الأخذ بها. الله جل وعلا أمر بالأسباب وحث الله سبحانه وتعالى عليها، وأمر رسوله صلوات ربي وسلامه عليه بذلك، وفطر العبادة على الأخذ بها. فالأخذ بالأسباب قد أمر الله بها وحث الله سبحانه وتعالى عليها، وأمر الله جل وعلا رسوله بذلك، كذلك فطر العبادة على الأخذ بها. فإذا تقرر ذلك فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا على الحقيقة إلا بتعاطي الأسباب. ولهذا شرع النكاح للعفة وحصول الولد وأمر بالجماع. فلو قال أحد من الناس أنا لا أتزوج وأنتظر الولد بدون زواج وبدون نكاح لعد هذا القائل من المجانين، وليس هذا ترك الأسباب من أمر العقلاء. وكذلك لو جلس رجل في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات لم يكن ذلك مشروعا ولا توكل على الله جل وعلا، بل يجب على العبد أن يسعى في طلب الرزق ويعمل ويجتهد مع القدرة على ذلك. ومريم رحمة الله عليها لم تدع الأسباب، ومن قال ذلك بأن مريم قد تركت الأسباب فقد غلط، وقد قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشرب، وهذا أمر لها بالأسباب، وقد هزت النخلة وتعاطت الأسباب حتى وقع الرطب، فليس في سيرتها أنها تركت الأسباب. أما وجود الرزق عندها وأن الله أكرمها بذلك وأتاح لها الله جل وعلا بعض الأرزاق فلا يدل على أنها كانت معاطية للأسباب، بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب. وإذا ساق الله لبعض أوليائه كما ساق الله لمريم شيئا من الرزق، وإذا ساق الله لبعض أوليائه من أهل الإيمان شيئا من الكرامات، فهذا من فضله سبحانه، لكن لا يدل على تعطيلهم الأسباب. فقد ثبت عن نبينا صلوات ربي وسلامه أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، فشرع لعباده العبادة له والاستعانة به، وكل من العبادة والاستعانة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وقال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله الواجب على المؤمن أن يعلق قلبه على الله جل وعلا، وأن يصدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، فإن الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الواجب على المؤمن أن يعتمد على ربه الذي هو رب السماوات والأرض، وأن يحسن الظن به سبحانه وتعالى، ولكن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية الحسية التي أمر الله تعالى بها، لأن أخذ الأسباب الجالبة للخير المانعة من الشر. قال رحمه الله: لأن أخذ الأسباب الجالبة للخير، فها هو سيد المتوكلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان يتخذ الأسباب الشرعية والقدرية، فكان يعود نفسه عند النوم بالإخلاص معوذتين، وكان يلبس الدروع في الحرب، كما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يلبس مغفر، وكذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خندق على المدينة خندقا حين اجتمع أحزاب الشرك حولها حماية لها، وهذا كله أخذ بالأسباب أو أخذ بالأسباب. وقد جعل الله تعالى ما يتقي به العبد شرور الحروب من نعمه التي يستحق أن يشكر عليها. قد جعل الله تعالى ما يتقي به العبد شرور الحروب من نعمه سبحانه وتعالى التي يستحق أن يشكر عليها سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله جل وعلا عن نبيه داود: وعلمناه صنعة لبوس. وأمر الله داود أن يجيد صنعها ويجعلها سابغة، ويجعلها سابغة لأنها تكون أقوى في التحصين، لأنها تكون أقوى في التحصين. ففي قول الله جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصينكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فجعل الله تعالى ما يتقي به العبد شرور الحروب من نعمه التي استحق أن يشكر عليها، فقال: فهل أنتم شاكرون. وفي أمر الله سبحانه وتعالى داود أن يجيد صنعها ويجعلها سابغة لأنها تكون أقوى في التحصين. قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين بعد أن ذكر هذا الكلام قال: وعلى هذا فإن أهل البلاد القريبة من مواقع الحرب التي يخشى أن يصيبها من آثار هذه الحرب ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة من تسرب الغازات المهلكة إلى أبدان، والتحصينات المانعة من تسرب هذا الغاز إلى بيوتهم، لأن هذا من الأسباب الواقية من الشر المحصنة من البأس. كذلك نقول في زماننا الذي هو في هذه الأوقات التي قد انتشر في هذا الوباء، هذه الجائحة التي تسمى بكورونا، نقول أيضا: ليس على أهل الإسلام حرج بالأخذ بالاحتياطات والأخذ بالإجراءات الاحترازية والتحصينات المانعة من سراية هذا المرض إلى العباد، كما هو حاصل في وقتنا من الدولة وفقها الله التي هي بلا شك حريصة أتم الحرص على هذه البلاد التي تحوي الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، كذلك المسجد النبوي، كذلك ما فيها من دور عبادة وما فيها من أهل الإسلام ومن أصحاب الدماء المعصومة، كذلك أن ما تقوم به الدولة والحكومة وفقها الله من إجراءات احترازية واحتياطات مانعة، هذا من توفيق الله جل وعلا لها. فالواجب علينا نحن معاشر المسلمين، سواء كنا في هذه البلاد المباركة أعني السعودية، أو كنا في خارج هذه البلاد، سواء كنا في بلاد أهل الإسلام أو في بلاد غير أهل الإسلام، الواجب علينا أن نلتزم أمثال هذه الإجراءات وأمثال هذه الاحتياطات، لأنه يرجع علينا بالخير ويرجع على أبداننا بالخير، ونحن مأمورون بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فنحن مأمورون أن نحسن لأنفسنا وأن نحسن لأبداننا وأن نحسن لزوجاتنا وأن نحسن لذريتنا وأن نحسن إخواننا أمهاتنا وآبائنا. ومن الإحسان في وقتنا أن نمنع من هو تحت ولايتنا من أبنائنا وزوجاتنا أن نمنعهم من أن يخرقوا مثل هذه التحصينات ومثل هذه الإجراءات احترازية. بل الواجب علينا جميعا أن نلتزم، لأن هذا يرجع كما ذكرت إلى حفظ الأنفس. وكما هو معلوم مقرر أن من الضروريات الخمس حفظ النفس، فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نلتزم تعليمات المبلغة لنا، سواء كنا في دول الإسلام أو حتى كنا عند غير المسلمين، لأن هذا الأمر حتى وإن كنت عند غير المسلمين هذا الأمر من الأمور التي يتفق عليها العقلاء. ذلك الشاطبي رحمه الله لما ذكر إجماع الشريعة الإسلامية على حفظ الخمس الضروريات قال بل اجتمع على ذلك أهل الملل والشرائع. كذلك هذا من الوفاء بالعهد، فأنت قد دخلت إلى تلك البلدان بعهد، فلا يجوز لك أن تنقض هذا العهد، وذلك بأن تخرق الأوامر التي فيها مصلحة لك ولغيرك، بأنك تذهب في غير الأوقات التي قد تحددوها، أو أنك تتجاوز في وسائل الاجتماع والخلطة، فإن ذلك كله من الأمور التي يجب علينا أن لا نفعلها وجوبا شرعية، وليس وجوبا يعني من باب أنه المنع فقط لا من جهة اللغة، لا، بل وجوبا شرعيا. هذا هو الواجب علينا معاشر الفضلاء. فإن الدولة السعودية خاصة في بلادنا وفقها الله قد وفرت كل شيء فيما يحقق مصلحة المواطن والمقيم، حققت ذلك تحقيقا بارعا وتحقيقا عظيما فجزاها الله خيرا. فإن الدولة وفقها الله لكل خير حرصت من أول يوم على كل ما يعود على المواطن والمقيم في هذه البلاد بالخير والنفع له، حتى وإن كانت هناك شيء من الخسائر المالية، ولكن قد أثبتت الدولة السعودية وفقها الله لكل خير أن الأنفس المعصومة مقدمة، أن الأنفس المعصومة مقدمة، وهذا والله يحسب لها بلا شك مع حسناتها الكثيرة والعظيمة. هذه الدولة وفقها الله دولة قد قامت بالتوحيد، قامت بالعقيدة الصحيحة، وقامت بنشر المعتقد الصحيح، كذلك قامت في زماننا أيضا بحفظ الأنفس وحفظ الأبدان فجزاها الله خيرا. فالواجب علينا أن نتعاون مع هذه الدولة السعودية لمن كان مقيما فيها، كذلك يتعاون مع الواجب على المسلم أن يتعاون أيضا مع دولته التي هو فيها من دول الإسلام، لذلك من كان يعيش في غير دول الإسلام الواجب عليه أن يفي بالعهد وأن يكون مسلما على الحقيقة من جهة الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود. ذلك شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله قال هنا: وعلى هذا فإن أهل البلاد القريبة من مواقع الحرب التي يخشى أن يصيبها من آثاره ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة. وهذا والله أعلم يوم أن كان هناك تهديد في تلك الأيام على بعض البلدان من جهة الغازات المهلكة، فالشيخ رحمه الله قال ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة. كذلك نحن نقول الآن في هذه الجائحة ليس على أهل الإسلام وليس على عباد الله جل وعلا حرج في الاحتياط باستعمال هذه الكمامات المانعة، استعمال ما يسمى بالقفازات، استعمال ما يسمى بالمعقمات، كذلك البعد عن مواطن الاختلاط. كذلك كما ذكرنا الواجب علينا جميعا أن نلتزم بالتعليمات التي تصب بلا شك في مصلحة المجتمع. فهذه الأسباب الواقية من الشر وهذه الأسباب الدافعة للضر الواجب علينا أن نتعاون على الأخذ بها وأن نوصي بعضنا بعضا بالتعاون على البر والتقوى، فإن هذا الأمر من التعاون على البر والتقوى. وكما ذكر وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله شيخنا الشيخ عبد اللطيف أن هذه البلاد قد قامت بهذا الأمر ديانة وتقربا إلى الله جل وعلا، هذا حق. فإن هذه البلاد بلاد قامت على الشرع وبلاد قامت على العقيدة الصحيحة، فما يقوم به ولاة الأمور من هذه الإجراءات والتحصينات يعود المصلحة على البلاد، وذلك وهم يتقربون إلى الله جل وعلا بهذا العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي البلاد والعباد الشر والضر والدى. ويقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله قال لأن هذا من الأسباب الواقية من الشر المحصنة من البأس، ثم قال رحمه الله ولا حرج عليهم أن يدخروا لأنفسهم من الأطعمة وغيرها ما يخافون أن يحتاجوا إليه فلا يجدوا. لكن هنا أنبه إلى أمر، أن بعض الناس يأتيه شيء من الهلع، شيء من الجزع، فيشتري فوق ما يحتاج ويشتري فوق مقداره ومقدار أهله، وهذا الأمر لا يصلح. فالحمد لله كما هو معلوم ومقرر أن الخيرات كثيرة والنعم كثيرة بفضل الله ومنته، فالواجب على العبد ألا يأخذ حق غيره، وأقولها وأؤكد عليها، الواجب على العبد ألا يأخذ حق غيره. فهو إذا أخذ وهو عنده قدرة مالية أن يأخذ 20 كرتون أو 70 كرتون من المواد الغذائية، فإن غيره ليس عنده القدرة المالية حتى يشتري هذا المقدار، فيكون هو قد أخذ لنفسه وأخذ أكثر من حقه. المنبغي عليه ألا يسرف، خاصة مع ما يكون يعني منقول من ولاة أمورنا وفقهم الله في الوزارات المتخصصة في هذا الباب، أن النعم فضل الله كثيرة والخيرات كثيرة، فلا يكون الإنسان عنده شيء من الهلع أو الجزع، ولا يشابه بعض الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره أو يؤمنون بالله جل وعلا، مما قد شاهدناه في بعض المواقع من جهة تكالب هؤلاء الناس وغير المسلمين على المواد الغذائية والمعارك والمشاجرات والتقاتل والأخذ فوق الطاقة. ومن نعم الله على أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى قد قذف في قلوبهم الطمأنينة، وقذف في قلوبهم الثبات والاستقرار، وذلك لأنهم من أهل الإسلام. فالمسلم في حال الرخاء يدعو الله جل وعلا بالثبات، يدعو الله جل وعلا بالاستقرار، ويقرأ كتاب الله جل وعلا، ويقرأ ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كله يورث الطمأنينة في القلب. ذلك من النقولات القبيحة والسيئة عن بعض الناس أصلحه الله، لما قال ماذا فعل لنا قول الإمام استووا واعتدلوا، ماذا فعل لنا قول الإمام في الصلاة استووا قبل الصلاة استووا واعتدلوا، نقول قد فعلت. فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد فعلت هذه الصلاة ما نراه الآن من الثبات والاستقرار والطمأنينة والانشراح وعدم الهلع والجزع والخلع بفضل الله جل وعلا. فإن أهل الإسلام لأنهم على عقيدة صحيحة وأنهم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، قد كانت هذه الصلاة بفضل الله ومنته مع ما كان منهم من العقيدة الصحيحة، أنها أورثت فيهم الطمأنينة والإيمان بقضاء الله وقدره والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلا. هذا كله من أسباب ما كان للعبد في أوقات الرخاء من التقرب إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن المنكر ما يكون من الناس من خرق القوانين، من المنكر ما يكون من الناس من خرق التعليمات، من المنكر ما يكون من الناس من الجزع والهلع والخوف الزائد الذي يذهب قلوبهم. وبحمد الله جل وعلا من كان على عقيدة صحيحة وعلى إقامة للصلاة تجدهم فضل الله جل وعلا مطمئنا مطمئنا ليس عنده هلع، ليس عنده خوف ولا جزع، متبعا الأنظمة والتعليمات، مطيعا لولاة أمره، لأنه من أصحاب العقيدة الصحيحة. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نلتزم هذه العقيدة الصحيحة، وأن نلتزم أركان الإسلام جميعها في الرخاء وفي الجد وفي الشدة، فإنه لا هرب من الله إلا إلى الله جل وعلا، ولا فرار من الله إلا إلى الله جل وعلا. بل قال الشيخ بعد ذلك، وهي كلمة جميلة، لما قال: ولا حرج علي من يدخر لأنفسهم من الأطعمة وغيرها ما يخافون أن يحتاجوا إليه فلا يجدوه، فقلنا من غير إسراف. ثم قال رحمه الله: وكلما قويت الخشية من ذلك كان طلب الاحتياط أقوى. سبحان الله، كأن الشيخ رحمه الله يعيش بيننا. قال: وكلما قويت الخشية من ذلك كان طلب الاحتياط أقوى. يعني في زماننا في هذه الجائحة، كلما قويت الخشية من انتشار هذا المرض، ومن كون هذا المرض انتشر أكثر وأكثر، فإن الشيخ قال: وكلما قويت الخشية من ذلك، في زماننا قويت الخشية من انتشار هذا المرض، إيش كان؟ يقول الشيخ: كان طلب الاحتياط أقوى، كما هو من ولاة أمورنا وفقهم الله. فإنهم في بادي الأمر بدأوا بأمور، ثم لما قويت الخشية زادوا، ثم لما قويت الخشية زادوا، ثم لما قويت الخشية زادوا، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهم. فيقول الشيخ هنا: وكلما قويت الخشية من ذلك كان طلب الاحتياط أقوى. ولكن نبه الشيخ على أمر، ولكن يجب أن يكون اعتمادهم على الله جل وعلا، فيستعملوا هذه الأسباب بمقتضى شرع الله وحكمته، على أنها أسباب أرن الله لهم فيها، لا على أنها الأصل في جلب المنافع ودفع المضار. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن يشكر الله تعالى حيث يسر لهم مثل هذه الأسباب وأذن لهم بها. فهذا من الأمور التي يجب علينا أن نشكر الله عليها، وأن الله جل وعلا لم يجعل علينا الأصال، بل يسر وسهل وجعل لنا هذه الأسباب، ولم يجعل لنا حرج استخدامها واستعمالها. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نشكر الله جل وعلا على تيسير الله لنا مثل هذه الأسباب، وأنه أذن الله لنا بها. معاشر الفضلاء، ومن ترك الأسباب المشروعة فإنه قادح في الشرع خارج عن العقل. من ترك من الناس هذه الأسباب المشروعة فهو قادح في الشرع وخارج عن العقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: من ترك الأسباب المشروعة المأمورة بها أمر إيجاب أو أمر استحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل. كما نقلنا سابقا من تقريرات سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن تارك الأسباب يعد من المجانين، وهو كذلك من العصاة. قال: من ترك الأسباب المشروع المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ظن، قال رحمه الله: ومن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال. وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. لو أن إنسانا قال: أنا لا أعمل صالحا وأتوكل على ما قدر علي من السعادة والشقاوة، فهذا ضال. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المقدورة، عن الأسباب المأمور بها، فهو ضال. وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. ومن الأسباب المشروعة معاشر الفضلاء التداوي، ففي النصوص الشرعية وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد والحر والبرد بأضدادها. بل قال أهل العلم بل لا تتم حقيقة التوحيد بل لا تتم كما قال أهل العلم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة يضعفه، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى بالتوكل كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله. فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معاطنا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا يجعل توكله عجزا. انتهى كلامه رحمه الله. فقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله معلقا على حديث ابن عباس قال هم الذين لا يطيرون ولا يسترقون ولا يكثرون وعربي متوكلون، قال واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم. ذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وكما صح في حديث أسامة ابن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير، قال فسلمت عليه وقعدت، قال فجاءت الأعراب فسألوه فقالوا يا رسول الله تداوى، قال نعم تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. ولكن هل كل ما يظنه الإنسان سببا فهو في الحقيقة يكون سببا؟ الجواب هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة، قال ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب يكون مباحا في الشريعة، فقد تكون مضرته أعظم من منفعته فينتهي عنه، وليس كل سبب يكون مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤذن له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى. هذا هو الضابط في الأسباب التي هي أسبابا شرعية أو أسبابا حسية. قال ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب يكون مباحا في الشريعة، بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته هذا السبب فينتهي عنه يبتعد عنه السببة، وليس كل سبب يكون مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بماذا يؤمر العبد؟ قال شيخ الإسلام فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤذن له فيما أذن الله فيه مع ماذا؟ مع أمره بالتوكل على الله تعالى، كما سبق يجمع التوكل شيئين، الاعتماد على الله توفيق الأمر لله مع أخذ الأسباب. ثم قال شيخ الإسلام فأما ما لا قدرة له فيه يعني العبد فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له، وذلك من أعظم الأسباب التي يؤمر بها العبد، وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيد بل يظن أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا، فلا يؤمر بما لا فائدة فيه وما كان فساده راجحا فإنه ينهى عنه. ثم جعل الشيخ رحمه الله أصلا في ذلك وجماعا لهذا الأمر، قال وجماع الأمر أن الأسباب، واحفظوا هذا، وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة وإما أن تكون غير مقدورة، فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل. والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون، فإن كان فساده راجحا نهي عنه، وإن لم يكن فساده راجحا ولا فائدة منه فينهى عنه أيضا، كما ينهى عن إضاعة المال والعبث. وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به، وقد جاءت الأحاديث بالنسبة إليه. هنا مسألة، هل التداوي أفضل عند المرض؟ قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: كان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب أن العلاج أفضل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فقد عالج النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وعالج الصحابة وهم أفضل الناس، فتعاطوا الأسباب المشروعة، ذلك لما جاء في الحديث: عباد الله تداووا. وأيضا من المسائل، هل ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء؟ كالتطعيمات مثلا والتحصينات. أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء أو رفعه الذي يخشى منه. الدليل على ذلك بأن أهل الإسلام يستخدم التطعيمات والتحصينات قبل وقوع الداء، وأنهم يستخدمون ذلك لدفع الداء قبل رفعه. قال الشيخ رحمه الله: وذلك لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا مس. قال رحمه الله: وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه. فهكذا إذا خشي من مرض وتحصن الإنسان ضد هذا الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان، لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض الناس، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه أيضا. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه المحاضرة في فضل التوكل وفيما يكون من الأسباب الشرعية والأسباب الحسية، والكلام أيضا طويل في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يقينا جميعا أسباب الفتن والهلاك، أن يحقق لنا ولإخواننا قوة الإيمان به والتوكل عليه، والأخذ بالأسباب التي أذن بها على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم.